بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الغسل: ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. قال الشيخ العثيمين: قوله ثم يسمي أي بعد النية، والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء وليس فيها نص، ولكنهم قالوا وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى لأنه طهارة كبرى. والصحيح كما سبق أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. قوله ويغسل يديه ثلاثة، هذا سنة، واليدان الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف. والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع هو الكف فقط. ولما أراد ما فوق الكف قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال الحجاوي رحمه الله: وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. قوله وما لوثه أي يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثة ليكون أسرع في إزالة ما لوثه. وغسل رجليه في مكان آخر. قوله ويتوضأ أي يتوضأ وضوءه للصلاة، وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. قوله ويحثي على رأسه ثلاثة،
وهذه صفة الغسل المستحب، فالغسل له صفتان: مستحبة وفيها يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال على هذا النحو الذي أتى في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وصفة مجزئة وهو تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث، فلو انغمس في الماء أو اغتسل بالماء فعمم بدنه من غير هذه الصفة من الوضوء وغير ذلك فإنها تجزئه. نعم.
قوله يحثي على رأسه ثلاثة، ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ثلاثة. قوله ترويه أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وظاهره أن يصب عليه الماء أولا ويخلله ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. وقال بعض العلماء إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، بل مرة للجانب الأيمن ومرة للأيسر ومرة للوسط، كما يدل على ذلك صنيعه حينما أتي بشيء نحو الحلاب فأخذ منه فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويعم بدنه غسلا ثلاثا. قال الشيخ العثيمين: قوله ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويعم بدنه غسلا بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها ثم أفاض الماء على سائر جسده. قوله ثلاثا، وهذا بالقياس على الوضوء، لأنه يشرع فيه التثليث، وهذا هو المشهور من المذهب. واختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويدلكه
ويمكن أن يستأنس بالتثليث في غسل البدن غسل الميت، فإن السنة أيضا أن يكون ذلك على وتر. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو كذا، فقد يقاس على ذلك أيضا أنه إذا غسل ذلك ثلاثا فإنه يدخل في عموم استحباب الوتر الذي أقله مرة واحدة، فلو عمم البدن مرة واحدة فقد أتى بالمجزئ. نعم. نعم لابد.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ويدلك
على الصحيح، وإلا هناك من يقول بأن المضمضة والاستنشاق مستحبتان أيضا في الغسل، ومنهم من فرق بين الغسل والوضوء، يعني ثلاثة أقوال، من قائل بالاستحباب في الوضوء والغسل، ومن قائل بالوجوب في الوضوء والغسل، ومن مفرق بين الوضوء أنه على الاستحباب والغسل فهو على الوجوب. والصحيح أنه طالما أدخلنا المضمضة والاستنشاق في حد الوجه فيكون واجبا في الاثنين. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. قال الشيخ العثيمين قوله ويدلكه أي يمر يده عليه، وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون، فسن الدلك
ولا يجب، إنما الواجب هو الاغتسال، إمرار الماء على العضو. أما الدلك فإنه من السنة وليس واجبا. نعم. أما الاكتفاء بمسح البدن يمسحه بالماء هذا لا يجزئ لا في الوضوء ولا في الغسل، لكن الغسل فإن الغسل حده أن يغمر بدنه بالماء وأن يسيل الماء على العضو. نعم.
قوله ويتيامن أي يبدأ بالجانب الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. قوله ويغسل قدميه مكانا آخر أي عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول.
هذا إذا احتاج إلى ذلك، كان يغتسل في مكان فيه طين أو فيه كذا فيحتاج في النهاية إلى أن ينظف رجليه ويغسل رجليه فيتحول إلى مكان نظيف ويغسل رجليه. أما إذا كان المكان نظيفا كما أماكننا اليوم فلا يحتاج الإنسان أن يتحول فيغسل رجليه في مكان آخر، يعني هذا ليس سنة منفصلة، إنما هذا فعل احتاج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفا كما في حماماتنا الآن، والظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لو لم يغسلها لتلوثت رجلاه بالطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، وروايته أنه غسل رجليه ضعيفة، والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط،
فيكون هذا عند الحاجة. نعم.
قال الحجاوي والمجزئ، قال الشيخ العثيمين قوله والمجزئ أي الذي تبرأ به الذمة، والإجزاء سقوط الطلب بالفعل، فإذا قيل أجزأت صلاته أي سقطت مطالبته بها لفعله إياها، وكذلك يقال في بقية العبادات، فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة فإن صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بها وفعله لم يسقط به الطلب.
فمعنى الإجزاء في العبادة سقوط الطلب بالفعل، والذي لا يجزئ تبقى الذمة مطالبة مشغولة، ويبقى الإنسان مطالبا بأداء العبادة، يقال لم تبرأ به الذمة ولم تجزئه العبادة أي عليه الإعادة، كما لو ترك واجبا من واجبات الوضوء وفرضا من فروضه فإنه لابد أن يأتي به، وكما لو صلى أيضا من غير طهارة فإنه تبقى الذمة مشغولة بالصلاة فيطالب بأداء الصلاة. فمعنى الإجزاء في العبادة يعني إيه؟ يعني سقوط الطلب بالفعل، أجزأتك العبادة، ولهذا من دخل العبادة وأداها على وجه المشروع وانتهى من العبادة فقد سقطت المطالبة. فلو أتى واحد وقال تطالب بإعادة العبادة مرة ثانية يقال ما الدليل؟ مثل من دخل الصلاة بالتيمم لعدم وجود الماء، فلما فرغ من الصلاة والوقت باق جاء الماء، فهل يطالب بالوضوء نظرا لوجود الوقت أو لبقاء الوقت؟ هل يطالب بالوضوء وإعادة الصلاة لأن الوقت باق؟ نقول دخل الصلاة بهواه أو بإباحة شرعية وبجواز شرعي، دخل بجواز شرعي. طيب وأدى العبادة والماء موجود؟ لا، لم يأتي الماء. قادر عن استعماله؟ لم يقدر على استعماله. وأدى العبادة وانتهى؟ نعم. إذن سقطت العبادة خلاص، سقطت المطالبة وأجزأت العبادة، بخلاف ما لو أتى الماء في أثناء العبادة. فهذا من الاجتهاد القوي، فمنهم من قال يخرج لأنه قدر على شرط العبادة قبل الفراغ منها، ومنهم من قال الاعتبار بالدخول، فلما دخل على وجه مشروع فلا يطالب بالخروج منه. والصحيح أنه يخرج لأنه قدر على شرط العبادة في أثنائها ولم يفرغ من العبادة بعد. صحيح أنه دخل إلى العبادة على وجه مشروع، لكن العبادة لها شروط، فلما كان الشرط غير مقدور عليه دخل العبادة، لكن في أثناء العبادة جاء الشرط، مثل من لو صلى عريانا لعدم وجود الثوب ودخل الصلاة على هذا الوجه، ثم تمكن من لبس هذا الثوب أثناء الصلاة، جاء واحد بثوب في أثناء الصلاة، يقال لا أنا دخلت العبادة على وجه المشروع فلا أكلف بهذا؟ لا، لا بد من لبس هذا الثوب أثناء العبادة لأنه قدر عليه في أثناء العبادة. كذلك الماء قدر عليه في أثناء العبادة، ولا يتمكن من الماء إلا إذا خرج من الصلاة وتوضأ. يبقى إذن هذه مسألة تختلف عما لو فرغ من العبادة. الشاهد يعني من هذا أن مسألة الإجزاء في العبادة سقوط المطالبة بالفعل، والإجزاء في المعاملة توافر شرطها أيضا، إذا توفر شرطها وتمت المعاملة على وجه المشروع فإنه يترتب عليه آثاره وهو الملكية. فمعنى الإجزاء هنا ترتب الآثار إذا توفر الشروط. أقول هذه معاملة صحيحة يعني توفر شرطها وترتب عليها آثارها من انتقال الملك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. معنى ذلك أنه لو تفرقا ترتبت الآثار. ليه؟ لأن المعاملة معاملة توفرت فيها شروطها، أما إذا كانت معاملة محرمة فإنه لا يترتب عليها آثاره وعليه. فلو أنه حصلت معاملة محرمة، بيع محرم أو كذا، فإن المعاملة تكون باطلة ولا يترتب عليها آثاره. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. قال الشيخ العثيمين قوله أن ينوي ويسمي سبق الكلام على النية والتسمية، قوله ويعم بدنه بالغسل مرة لم يذكر المضمضة.
أيضا هنا ذكر التسمية في الغسل المجزئ، والصحيح أن التسمية ليست واجب، لكن لو قال أن ينوي ويعم بدنه بالغسل مرة صحيح هذا، لكن أن ينوي ويسمي هذا في الغسل المجزئ معناه إذا لم يسمي فلا يجزئ ذلك، هذا على قول من يشترط التسمية، وهذا ليس بصحيح لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم، إنما هذا مستحب.
قوله ويعم بدنه بالغسل مرة لم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن في وجوبهما في الغسل خلافا، فمن أهل العلم من قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما، والصواب القول الأول لقوله تعالى فاتطهروا، وهذا يشمل البدن كله، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإذا كان داخلين في غسل الوجه وهو مما يجب تطهيره في الوضوء كان داخلين فيه في الغسل، لأن الطهارة فيه أوكد.
يعني العلة القوية هي دخولهما في حد الوجه، أما إذا ما تقر عندك أنهما يدخلان في حد الوجه فلا يقال بوجوبهما، إذن يقال بالاستحباب. فإذا كان لهما حكم الوجه يبقى إذن وجب، لأنه يجب غسل الوجه في الوضوء وفي الغسل. نعم، وهذا هو الصحيح.
وقوله ويعم بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحته. والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وهذا في الغسل الواجب. الثاني ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك. ومن
التيمم ليس فيه ماء، فيقول الثالث ما يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. والتيمم أصلا داخل فيه. هنا قال الشعر الكثيف، قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وهذا في الغسل الواجب. الثاني ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. تمام. الثالث ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. يعني إرادة هذا في الأقسام، لأنه لا التيمم ما فيه تراب، ولا يرد يعني الإنسان يقول يخلل حيطه بالتراب ولا يصل إلى، فيعني إدخال هذا القسم الثالث فيه هنا قد يبدو فيه نوع تعسف. نعم.
قال: والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك. ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر. فإن قيل هذه الآية مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون واجبا على الكيفية التي كان يفعلها. كما أن الله لما قال وأقيموا الصلاة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإقامة بفعله، فصار واجبا علينا إقامة الصلاة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب في وجهين: الأول أنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليك. ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. فإن قيل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، أجيب بجوابين: الأول أن الأصل عدم معرفته، الثاني أن ظاهر حاله أنه جاهل، بدليل أنه لم يعلم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء. والحاصل أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق. ولو أن رجلا عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمس في بركة مثلا ثم خرج، فهذا الغسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق. ولو أنه أراد الوضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خرج مرتبا، لأن الترتيب فرض على المذهب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فلو غسل بعض بدنه ثم
أدى هذه المسألة وهي في الغسل المجزئ أنه يكون تعميم البدن مع أن يكون عن طريق تعميم البدن مع النية، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر له سوى ذلك. فهنا أورد الشيخ استشكالا، وهو قد يقول قائل هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بغسل كما في حديث ميمونة وعائشة وفي ذلك الوضوء وكذا إلى آخر هذا، فيكون هذا بيانا لمجمل. وإذا كان بيانا لمجمل فإنه يجب العمل بهذا البيان فيكون واجبا على الكيفية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. ونقول إن إيضاح هذه القاعدة وهي بيان المجمل، نقول بيان المجمل إن كان المجمل واجبا كان بيانه واجبا، كان البيان الذي حصل من الجهة العملية لهذا البيان المجمل الواجب يكون واجبا، وإن كان المجمل هذا مستحبا فيكون بيانه مستحبا على حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، والله عز وجل قد أمر بالحج والنبي قال لتأخذوا عني مناسككم، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا عمليا، ومع ذلك كان في حجه العملي هذا ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب، ولم تكن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم واجبة تحت قاعدة بيان المجمل. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي لما صلى بهم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أيضا أن الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فلا بد إذن في التفصيل في قاعدة بيان المجمل هذه، فليس كل بيان لمجمل يكون هذا البيان واجبا بإطلاق. والله إن كان المجمل هذا واجبا كان بيانه العمل هذا واجبا، كان هذا المجمل مستحبا كان بيانه العمل هذا مستحبا، إن كان فيه الواجب وفيه المستحب وفيه الركن فإننا نقول هذا بيان عملي ركن وهذا بيان عملي واجب وهذا بيان عملي مستحب، لهذا نحتاج إلى أدلة خارجية عن هذا البيان تبين لنا أن ما فعله النبي هنا فهو ركن، ما فعله النبي هنا فهو واجب، ما فعله النبي هنا فهو مستحب. مثلا في الصلاة مثلا أفرق كيف بين الركن مثلا والواجب، مع أن كل من الركن والواجب يطالب العبد بهما، أقول هذا ركن لا تصح صلاته بدونه وهذا واجب تصح صلاته بدونه إن تركه جهلا أو ناسيا، كيف أفرق؟ أرجع إلى الأدلة الخارجية. مثلا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، سلم وخرج من صلاته من ركعتين، فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال ما نسيت ولا قصرت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قام فأتم صلاته، يبقى لا بد من الاتيان بهذا، فمن سلم عن ركعتين ترك ركعة ثالثة ورابعة فإنه لا تصح صلاته حتى يأتي بهذا، لا بد أن يأتي بهذا. في المقابل جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد، قال الصحابة فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد وعاد فأتى به، مما يدل على أن هذا التشهد ليس ركنا. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدتين. إذا ننظر إلى الأدلة الخارجية، فبيان المجمل هذا لابد أن ننظر فيه، هل يا ترى البيان هذا يكون واجبا أو يكون هذا البيان مستحبا أو يكون هذا البيان ركنا، فلابد أن ننظر إلى الأدلة الخارجية. ففي الحج فيه ما هو ركن كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وكذا، وفيه ما هو واجب كالمبيت ببنا ورمي الجمار وكذا، وفيه ما هو مستحب كالأذكار والأدعية وغير ذلك والربي بعد الزوال إلى غير ذلك من هذه المستحبات، يبقى إذن هذا البيان لابد أن يشرح، لابد أن يشرح. نعم.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن طويل عرفا صح غسله، وهذا هو المذهب. وقيل إن الموالاة شرط وهي رواية عن الإمام أحمد، وقيل وجه للأصحاب، وهذا أعني كون الموالاة شرطا أصح، لأن
فالوارد عن أحمد عن الإمام يقال هذا رواية، والوارد عن الأصحاب يقال هذا وجه، نعم.
قال: وهذا أعني كون الموالاة شرطا أصح، لأن الغسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة، لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي.
طالما أن الفارق بسيط زمنا، وأما إذا طال الفارق جدا كأن ينقطع الماء ولا ماء، وما أتى الماء إلا بعد ساعة، أو أراد أن ينتقل إلى بيت آخر يلبس ثيابه وكذا وينتقل إلى بيت آخر، فكل هذا قطع المولى. أما إذا انقطع الماء في هذا المحل وذهب إلى محل آخر داخل البيت وأتى بماء وأتمه، فحينئذ لا يقال انقطعت المولى. نعم. فالمولى تكون شرطا، لكن لو انقطعت المولى بشيء قليل عرفا فهذا لا إشكال فيه.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بالرفع لأنها جملة استئنافية وليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنها لو كانت معطوفة على قوله أن ينوي لصار المعنى والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بمد، وليس كذلك، بل المعنى يسن أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع. والمد ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس وخمس الخمس، فالصاع النبوي مثلا زنته 80 ريالا فرنسية، وصاعنا العرفي 100 ريال و4 ريالات، فيأخذ إناء يسع 4 أخماس الصاع العرفي ويغتسل به. هذه هي السنة لئلا يسرف في الماء، فإن أسبغ بأقل جاز. فإن قيل نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط، فيقال لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تزد على 3، ولا تزد في الغسل على 1، على القول بعدم 3، وبهذا يحصل الاعتدال. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن أسبغ بأقل أو نواب.
المستحب هنا هو أن الإنسان يستعمل الماء بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى:
كما جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. إذا أردنا أن نحول ذلك مثلا إلى التقدير الموجود عندنا الآن بالأواني، فإن مثلا نجد المد يقارب قارورة المياه الصغيرة هذه، هي مثلا نصف لتر إلى 3/4 داء المد، والصاع يصل إلى زجاجتين كبيرتين بالحجم المعروف عندنا في العرفي، زجاجة هو لتر ونصف وزجاجة أخرى لتر ونصف، يعني 3 أرتال تقريبا، هذا هو الصاع تقريبا. والمد يكون الزجاجة الصغيرة اللي هي 3/4 اللتر، فإن المدة ربع الصاع، ربع الصاع. نعم نعم. ليه؟ طب تعمم بدنك يبقى خلاص قام بالفرض، لكن منين جاء الوضوء؟ الوضوء هذا زيادة على البدن، ولهذا انت تعود فتغسل بدنك كله، ولا تكتفي بالوضوء وتغسل ما بقي من بدنك بعد الوضوء، فانك تتوضأ ثم تعود تفرغ الماء على رأسك وتعمم بدنك كله. نعم. الأمر الثاني أنك إذا غمست في الماء أجزاء كذلك. نعم. وتدخل في قوله تعالى: وكنتم جنوبا فاطهروا، إذا كان هذا معنية ولا يلزم الوضوء، فالوضوء مستحب. نعم نعم. بعدم إيه؟ يعني لم يرد به دليل، لا مستحب ولا واجب. إذا قيل هذا مشروع غير مشروع، يعني لم يأتي به دليل خاص لا بالوجوب ولا السبب، هذا مشروع يعني أنه أتى به الدليل الخاص، سواء كان هذا الدليل واجبا أو مستحب، فالمشروع يعبر به عن الواجب أو المستحب، يعني ورد في الشرع يعني. وغير مشروع أي لم يرد في الشرع، مثل ما يقول مثلا شيخ الإسلام مثلا طلب الدعاء من الغير هذه من المسألة غير المشروعة، هذا غير مشروع، يعني غير مشروع يعني لم يأتي دليل في الشرع خاص يأمرك أن تطلب الدعاء من أخيك، يأمرك أن تطلب الدعاء من أخيك. نعم نعم، فيكون مباحا أو جائزا. لو إيه؟ لا فرق بين الإمام والمأموم، لو تيمم وصلى ثم جاء الماء أثناء الصلاة وهو إمام يستخلف يستخلف يستخلف. نعم نعم بخلاف اللي هو طب هو شيخ العثيمين قال ايه؟
هو نفس
ايه نعم يقول مرة واحدة يعني الشيخ الحديث فيه انه امر بوصي ثلاثا على الشعر ثلاثة أي تمام صحيح في الغسل ما في إشكالية ما في إشكالية، لكن هل يقال يعني بالاستحباب بقى ثلاثا؟ فهو يقول إن شيخ الإسلام يرجح أنه لم يرد دليل على مشروعية هذا، لم يرد دليل بالتثليث، فنقول هل هذا يؤخذ منه قياسا على الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت اغسلناها ثلاثا أو واحدا أو ثلاثا أو خمسا أو كذا إن رأيتنا ذلك، فليقاس عليه هذا؟ قد يقال بمنع القياس لأن هذه عبادة، العبادة ما يقاس فيها واخد بالك، وقد يقال بالقياس لأن الغسل واحد، هذا غسل واجب وهذا غسل واجب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على المجزئ أن هذا هو المجزئ بخلاف المستحب، بدليل أنه لم يذكر يعني في حديث عائشة ذكر حديث عائشة الوضوء في حديث ميمونة الوضوء، ذكر في حديث عائشة ايه؟ نعم، فالشاهد يكون هذا من باب القياس ام لا؟ فبعض الفقهاء يذهب الى الاستحباب ثلاثا وينصون على هذا، فاقول الامر في ذلك قريب، يعني الامر في ذلك قريب. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. قال الشيخ العثيمين: قوله فإن أسبغ بأقل أي إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل أجزأ، لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية، لكن يشترط ألا يكون مسحا، فإن كان مسحا فلا يجزئ. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء، والدليل على ذلك
نعم قول يعني يقول الشيخ بشرط أن يكون مسح، تأتي أنت بأقل من الصاع وتمسح البدن، وهذا الحقيقة الواحد بيراه في الحج وفي الحرم، بعض الناس مثلا في الحرم ما يوجد ماء كافي فيأخذ مثلا الكاس الصغيرة هذه ويحاول أن يتوضأ بها فيمسح مسحا على الأعضاء، هذا لا يجزئ. بعضهم يتوضا في مسجد الخيف وكذا طبعا حتى يذهب الى الحمامات ويعود مره ثانيه والى المواضع، هذا فيه كلفه ومشقه، فماذا يصنع اذا كان معه قاروره ماء صغيره وكذا؟ ياتي بالماء وفي المسجد على السجاد هذا، ولا كاد يبلل السجاد الا يعني قطرات قليله، ليه؟ لانه بيمسح، ياتي بالماء على كذا ويمسح الايه العضو كامل في اليدين وكذا وفي الرجلين فلأن الماء وصل عنده إلى هذه المواضع، إلى جميع هذه المواضع، يكون قد أجزأه، وهذا غلط ولا يجزئه، لأن فرض هذه الأعضاء سوى الرأس هو الغسل وليس المسح، إنما المسح على الرأس، إنما هو هنا جعل المسح في سائر الأعضاء، فحينئذ لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى:
الفرق بين الغسل والمسح هو إيه؟ أن الغسل يتقاطع منه الماء ويجري، ولهذا لو واحد الآن بيتوضأ فجعل رجله تحت صنبور المياه من غير أن يدلك، وضع رجله تحت صنبور حتى عمم الرجل، هل يجزئه ذلك؟ الجواب يجزئه، لأن الماء تقاطر وسال على العضو. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ففرق سبحانه وتعالى بين المسح والغسل. وقوله تعالى: فاطهروا، بينه صلى الله عليه وسلم بالغسل لا بالمسح. وقوله: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، النية لها أربع حالات: الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثانية أن ينوي رفع،
قال قوله: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، هذه مسألة، عنده حدثان، عنده حدثان، وليكن مثلا جنابة وحيض أو كذا، عنده حدثان، فهل غسل واحد يكفي عنهما إذا نواهما، أم لابد أن يؤدي غسلا عن كل حدث؟ فيقول: النية لها أربع حالات. نعم. الأولى ماذا؟ نعم، الحدث الأصغر مع الأكبر، ماشي، كذلك أيضا يعني لعله هنا يقصد هنا يعني أو نوى بغسله الحدثين اللي هو الوضوء والاغتسال. نعم.
النية لها أربع حالات: الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. واختار شيخ الإسلام أنه يرتفع الحدثان جميعا، واستدل بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر شيئا سوى ذلك، وهذا هو الصحيح. الثالثة أن ينوي السباحة ما لا يبقى،
وهذا قد يكون يعني فيه شيء من القصور في التعليل، ويقال لأن لمن اشترط نية الحدثين أن يقول هذا أجزأه في الغسل، لأنه يقول هنا واختار شيخ الإسلام أنه ارتفع الحدثين جميعا، واستدل بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر شيئا سوى ذلك. طيب، فإنه يجزئه عن الغسل، فإنه يجزئه عن الغسل، لكن هل يجزئه عن وضوء؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. فنقول: لو أنه اغتسل من الجنابة ناوي رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الحدث الأكبر، لكن الحدث الأصغر يحتاج إلى دليل آخر، وهذا الدليل وحده ما يكفي، إلا أن تقول: وإن الحدث الأصغر لا يدخل في الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر، والعكس لا يصح، فإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر، لأنه يدخل فيه، لأنه يدخل فيه، فلا بد من إضافة هذا التعليل، لأنه لقائل أن يقول: وأين دليل الحدث الأصغر؟ نقول: دليل الحدث الأكبر، فإن الحدث الأكبر إذا زال زال الأصغر تبعا له. نعم.
طيب، الثالثة أن ينوي السباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين.
الثالثة أن ينوي السباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، فإن نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدث، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان لو الأصغر يدخل في الأكبر، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. نعم.
الرابعة أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينو رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. ولكن واقع الناس
يعني
اليوم
كيف هذا؟ يقول أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد. نعم. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط. كيف ولم ينوي رفع الحدث؟ اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه أكبر فقط، فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. كيف يعني ينوي ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين ويغتسل لقراءة القرآن ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين؟ ها؟ كيف الأصغر؟ وإنه ورف الحدث الأصغر يعني ما عنده جنبه، ما عنده حدث أكبر. طب نفع عنده حدث أكبر، إنه ورف حدث أصغر فقط ممكن ينوي رفع حدث أصغر فقط يعني يتوضأ. يقول ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين.
نعم. في نية
فين النية؟ هو يقول ولم ينوي
نية الطهارة لقراءة القرآن.
نعم.
نية قراءة القرآن يعني هو يتطهر لقراءة
نية قراءة القرآن.
هو يقصد
طيب أنا حينما أغتسل لقراءة القرآن يعني أغتسل من حدث أكبر ليباح لي قراءة القرآن. حينما أغتسل الحدث الأكبر لابد أن يكون عندي نية رفع الحدث الأكبر. نعم. ويقول ولم ينوي رفع الحدث الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين، ده المشكل. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط. نعم. كيف ترتفع الجنابة ولم ينويها ولم ينوي رفع الحدث الحدث أو الحدثين؟ كيف ترتفع؟ نوى الطهارة يبقى نوى. نعم. يقول ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فارتفع حدثه. كيف يرتفع حدثه الأكبر وهو لم ينوي رفع الحدث أو الحدثين أو الحدثين؟ حدث أو الحدثين يعني أصغر الأكبر. طيب إذا لم ينوي الأصغر الأكبر المشكلة هنا عندي عبارة ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط. فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. أيوة نعم. بس هو قد يرتفع حدثه الأكبر مع عدم النية. نوى الأكبر كيف؟ هو يقول ولم ينوي، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين. طب أكمل. ولكن
واقع الناس اليوم نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدثان.
خلاص هو ارتفع ويغتسل. واقع الناس اليوم وقبل اليوم إذا كان على جنابة نوى رفع الحدث الأكبر واغتسل جنابة، ومن ثم إذا اغتسل من الجنابة صار متطهرا، فيفعل العبادات التي يلزمها الطهارة، صلاة، تلاوة قرآن، طواف بالبيت أو غير ذلك. هذا واضح وسهل ويسير. واحد عنده جنابة، واحد عنده جنابة يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هو الجنابة، حينئذ تباح له كل العبادات، قراءة قرآن، صلاة، كذا كذا إلى آخره. طيب عنده حدث أصغر فيتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر، فيحصل ماذا؟ يحصل له أداء العبادات أيضا التي يلزمها طهارة الحدث الأصغر. إنما هذه ما أدري يعني أنا لم أفهم، فلو اغتسل لقراءة القرآن ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط. طب هو لم ينوي أصلا رفع الحدث أو الحدثين، كيف تجمع بين الكلام اللي تقول هذا وبين ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين؟ كيف تجمع؟ هو احنا عندنا جنابة ترتفع إلا بنية؟ ما عندنا جنابة ترتفع إلا بنية. على كل خلينا نعبر تعبير السهل، وهو أن الإنسان إذا ارتفع حدثه الأكبر ونوى ذلك فإنه يفعل كل العبادات التي يلزمها ذلك. إنما ما في حاجة اسمها أن أكون عند حدث أكبر وأغتسل من أجل قراءة القرآن لا من رفع الحدث الأكبر. كيف؟ ولو اغتسلت 100 مرة، وأنا من أرجح وقول الجماهير أنك لا تقرأ القرآن إلا وأنت طاهر، الطهارة لا تحصل إلا بنية مع تعميم البدن في الحدث الأكبر. ما في حاجة اسمها أغتسل لقراءة القرآن. ليه؟ هو اغتسال نظافة؟ ليس اغتسال نظافة، ده اغتسال عبادة يلزم فيه أمران، النية وتعميم البدن. فهذه الحقيقة يعني غير واضح. نعم. فين دي؟ فين الرابعة؟ احنا في الرابعة الآن. الأكبر فقط هو لم ينوي أصلا. كيف؟ خلاص، لأن الأصغر بيدخل في الأكبر، دي مش مشكلة. فين اللي هو فين ها؟ أن ينوي السباحة من يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة. فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث اللي هو الأصغر، ارتفع عن الحدثان الأصغر والأكبر، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوى رفع الحدث ارتفع عن الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. هو بينوي الصلاة دون أن ينوى رفع الحدث الأكبر، هو بينوي الطهارة، النية التي تلزمك هي نية الطهارة، إن كانت من الحدث الأكبر فالطهارة من الحدث الأكبر، وإن كانت من الحدث الأصغر فالطهارة من الحدث الأصغر. يبقى نية الطهارة من الحدث الأكبر، نية الطهارة من الحدث الأصغر، نية الطهارة من الحدث الأكبر تبيح لك الصلاة والطواف وكل هذا. طيب نية الطهارة من الحدث الأصغر تبيح لك أيضا العبادات التي تشرع بالطهارة من الحدث الأصغر. نعم.
قال الحجاوي نعم. رحمه الله
نعم، لا دي غير، دي غير. ولو ما تصحرت طالما عندك نية الصيام من أول الشهر فالأصل تصحبها إلا أن تقطعها. لو واحد نوى القطع أنه يسافر غدا فقال لا مش هصوم، ثم بعد ذلك بدأ له أن يبقى، فلا بد من إحداث نية جديدة للصوم، إنما الأصل النية عندك مستصحب. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. قال الشيخ العثيمين: قوله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع، لكنه مستحب، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما من حمل هذا على الوضوء اللغوي وهو النظافة فلا عبرة به، لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوضوء الشرعي، ولأن القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فمثلا زيد قائم، زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل. وعند النحويين مبتدأ، لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع
فمثلا زيد قائم
زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل. وعند النحويين مبتدأ، لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع المذكور قبله عامله. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. قوله ونوم، أي يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.
يبقى حديث عائشة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، دل هذا على أن الوضوء للأكل إذا كان جنبا فإنه يتوضأ للأكل أنه مستحب. نعم.
قوله ونوم، أي يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي لفظ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا الدليل يقتضي الوجوب، لأنه قال نعم إذا توضأ، وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه يكون وضوء الجنب عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن هذا على سبيل الاستحباب. واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قالوا: فترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء في هذه الحال بيان للجواز، وأن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة، خلافا لمن قال إن فعله لا يعارض قوله، بل يؤخذ بالقول فلا يدل فعله على الجواز.
لكن يمكن أن يستدرك على هذا بأن المراد من غير أن يمس ماء يعني ماء للاغتسال، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء يعني ماء الغسل، وليس الوضوء، ليس مطلق المس، وإنما من غير أن يمس ماء يعني الاغتسال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فائدة، هذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوكه هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأثي به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الأصل التأثي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل، ويدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بين أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة. ودليل آخر أن الله تعالى قال في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه. فلما أحل الله له زينب قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا الحكم خاص وعلته عامة. وعلى هذا فالحكم الذي يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. وعورض حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين: الأول أنه منقطع، ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة. وإذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل. الثاني أن قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، ورد بأن هذا بعيد، لأن ماء نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء، وعليه فالتعليل بالانقطاع غير صحيح، وكذلك التأويل. قال الشيخ: والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا بالنسبة للأكل والشرب. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين الأكل والشرب والنوم، فقالوا: يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء. قال الحجاوي رحمه الله: ومعاودة وطء. قال:
طيب، هذه القاعدة اللي هي من أول الكلام، فالشيخ رجح أن حديث عائشة رضي الله عنه أنه صحيح، وأن قولها إن النبي كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء على الإطلاق، أي من غير أن يمس ماء مطلقا، لا وضوء ولا اغتسال، لأنه نكرة فتعم. قال فقال الفقهاء من هنا: فترك النبي الوضوء في هذه الحال بيان للجواز، لأنه في حديث عمر قال: نعم إذا، هل ينام الجنب؟ قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فيكون هنا حديث عائشة فيه بيان أو جواز ترك الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، فهذا فعله، وحديث عمر هذا قوله. قالوا: فترك النبي الوضوء في هذه الحال بيان للجواز، وأن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة، خلافا لمن قال إن فعله لا يعارض قوله، بل يؤخذ بالقول فلا يدل فعله على الجواز. بمعنى أن النبي إذا قال قولا ثم فعل فعلا خلاف هذا القول فيؤخذ بالقول، وأما الفعل فترد إليه الخصوصية. وهذا ما دندن عليه الشوكاني رحمه الله كثيرا في نيل الأوطار، فقال فكان كثيرا ما يقول: وهذا قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول والقول وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، لأن قوله عام للأمة، أما الفعل ففي احتمال خصوصي. فمثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وهو صلى الله عليه وسلم قد أكل ما مسته النار، فيقول: يبقي الأمر على ما هو عليه، وهو الأمر بالوضوء مما مست النار، وأما فعله فيرد فيه احتمال الخصوصية، ففعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول العام للأمة، على اعتبار أن الفعل قد يرد إليه الخصوصية. وهذا الحقيقة كما قال الشيخ هذه قاعدة ضعيفة وضعيفة جدا، فالذي قال هو الذي فعله، ولا تثبت الخصوصية قولا ولا فعلا إلا بدليل، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله. فالذي قال وأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مسة النار هو الذي أكله مما مست النار، فيدل هذا على ماذا؟ على الإباحة، وأن الأمر بذلك بالأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ بهذا، كما جاء التصريح به في بعض الألفاظ: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فإذا نقول الخصوصية في القول أو الفعل لا تثبت إلا بهذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن الشرب قائما، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، على قاعدة الشوكاني على قول الشوكاني أن فعل في الشرب قائما لا نأخذ به لاحتمال الخصوصية، ويبقى في أحكامنا نحن أو المتعلق بنا أننا لا نشرب قائمين بل نشرب جالسين. طيب نقول له النبي شرب قائما، يقول هذا احتمال خصوصي، نقول لا هذا بيان جواز، ويبقى الأمر بالشرب جالسا ونهي عن شرب قائما على السنية. فالسنة أن تشرب جالسا، هذه السنة، ويجوز لك أن تشرب قائما لأن النبي شرب صلى الله عليه وسلم قائما. يبقى إذن هنا لابد من الجمع، إذا أمكن الجمع بين هذا وذاك نجمع فنقول هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز. وإذا ما أمكن الجمع وعلمنا أن هذا الفعل متأخر عن هذا القول فنقول هذا ناسخ للقول، مثل ترك الوضوء مما مست النار. أما إذا أمكن الجمع جمعنا فنقول هذا الفعل لبيان الجواز وهذا الأمر لبيان الاستحباب والسنة، فيكون هنا مستحبا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا القول ليبين الجواز، وهذه أفعال كثيرة جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز. نعم.
قال الحجاوي ومعاودة وط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله ومعاودة وط أن يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا، والأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم إنه أنشط للعود، فدل هذا أن الوضوء ليس عبادة حتى نلزم الناس به ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب.
والحقيقة هذا الذي أستريح إليه في مسألة الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنوب، وأما الحديث حيث عيشة في النفس منه شيء حتى مع الترجيح على صحته، فللتأويل فيه ما أخذ قوي وهو من غير أن يمس ماء يعني من غير الاغتسال، فهذا ما أخذ قوي، لكن المأخذ الأقوى من هذا في مثل هذا ونظائره أن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد فهو للندب، وعليه فتكون جميع الأوامر المتعلقة بالآداب وغير ذلك كله على استحباب، وهذا قول الجماهير خلافا للظاهرية فإنهم عمموا في جميع هذه الأوامر الوجوب، لكن الجماهير على أن الأمر المتعلق بالآداب وكذا فإنما يكون للإرشاد والندب وليس للوجوب. وعليه لما قال عمر يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، فقال نعم إذا توضأ، هذا جواب لعمر أن هذا على وجه الإرشاد والندب والكمال لا على وجه الوجوب، فإن النوم ليس عبادة حتى يلزم له الطهارة، وإنما العبادة التي يلزمها الطهارة الصلاة وغير ذلك، والنوم ليس عبادة يلزمها الطهارة، فيكون الأمر هنا للإرشاد والتوجيه فيحمل على الندب لا على الوجوب. أما الاستدلال بحديث عائشة وإن كان يحتمل من غير مثلا الإطلاق إلا أن الأقرب هنا أنه يحمل عليه على الاغتسال وليس على الوضوء. نعم. اللي هو تمام.
هذا الحديث مما اتفق قائمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن خالد وشعب وزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن حجاج وأبو بكر الأصم والجوزجاني والترمذي والدارقطني، اتفق جميعا على إنكار الحديث.
يقول إيه ابن حجر في الأول؟ ابن رجب.
هذا الحديث مما اتفق قائمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعب وزيد بن هارون وابن حنبل وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن حجاج وأبو بكر بن الأكرم والجزجاني والترمذي والطبراني.
نعم هذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين.
نعم.
قال رحمه الله:
فإذا نكون قد فرغنا من كتابي الغسل نقف عند التيمم. بعض ايه؟ ما يكون للإرشاد، ما يكون للإرشاد المحض. اه طبعا. نعم. النساء نفس المسألة. نعم. يرقد أحدنا وجنوب، فالمرأة كالرجل في ذلك لا فرق. من؟ الايه؟ اللي هو لا، ما احنا قلنا خلاص هو هذا، يعني لو عنده ضعيف ما احنا قلنا بقى، ما احنا قلنا احنا عللنا بالتعليل اللي هو ابتعد عن الحديث اللي هو الارشاد. ليه؟ لان النوم ليس عباده فلا يلزم له الطهر. نعم. ولو وعباده يعني ليس عباده، ولو ده اكمل بقى، نقول اكمل. نعم. ايوه. من؟ ما سمعت؟ تمام. هو ما هو هي فيها خلاف، لكن القول ببطل العمل والتسلب ولو تبطلوا عملكم، هي بطلت اصلا. لا تبطلوا عملكم انتم، فلا تبطلوا عملكم انتم، لا يبطل واحد عمل اذا دخل، لكن هي هنا بطلت بوجود الماء. لما جاء الماء بطلت، لما جاء الماء بطلت خلاص. يبقى هنا لا تدخل، لا تنافي بينه وبينه، ولا تبطل عملك. دي مسألة. مسألة ثانية أيضا، وهو أنه مسألة لا تبطل عملكم، يعني ما لم يكن مصوغ شرع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فأنا الآن إذا نويت الصلاة وكذا ثم أقيمت الصلاة، فتنازع العلماء أخرج أو لا أخرج. فجماهير أهل العلم على أن الإنسان يخرج إذا كان في بداية الصلاة، فإنه يخرج منه ولا يقال هنا بطلت. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يصلي وحده ثم أقيمت جماعة وصلي جماعة، يستحب الإنسان أن يخرج من هذه العبادة أيضا ويأتي بالجماعة. فيبقى ولا تبطلوا أعمالكم إذا كان هذا على وجه لا يشرع. إن كان على وجه مشروع فيخرج الإنسان فليكون مبطلا للعبادة هنا، وإنما خرج من العبادة على وجه وارد في الشرع. هنا خرج تمام، يبقى خرج بدليل، ألا وهو إيه؟ القدرة على استعمال الشرط هذا أثناء الصلاة. أنا مثل ما مثلنا بالإيه؟ بالعري. فلو دخل الصلاة عريانا هذا دخل على وجه المشروع، لكن أمكن استعمال هذا الثياب في الصلاة يبقى لازمه ذلك. لكن يختلف الوضوء عن الثياب، أنه في الثياب هذا من باب المحظورات، ففي الثياب لو غطى العورة ومضى في صلاة أجزاءه، مثل ما لو كان نجاسة فعلم بها في أثناء الصلاة فإنه إيه؟ فإنه يتخلص من هذا. إنما الوضوء من باب المأمورات، والوضوء فعل لا يكون مع الصلاة، لم يلزم له أن يخرج من الصلاة. يبقى تحصيل الوضوء في أثناء الصلاة زي تحصيل الثوب ولبس الثوب إذا كان عريا في أثناء الصلاة، زي التخلص من الثوب النجس، النعل النجس في أثناء الصلاة. لكن هذا لا يلزم خروجا من الصلاة، وهذا يلزم له خروج من الصلاة. لكن إيه الجامع بينهما؟ انه قدر هنا على شرط العبادة او تجنب المحظور الذي يبطل العبادة، يبقى لابد من الاتيان به. بخلاف ما لو سلم من الصلاة ولم يأتي ماء ثم اتى الماء، نقول له الوقت باقي، توضأ وعد فأدي صلاة. نقول كيف تعد؟ انتهت الصلاة الان، كيف تطالب؟ يقول لك لا، اصل بقاء الوقت. نقول بقاء الوقت، لكن لم تعد الذمة مشغولة. الذمة كانت مشغولة بصلاة حينما دخل وأدى الصلاة على وجهها الأكمل، كيف تطالبه بأداء العبادة مرتين؟ ما الدليل على ذلك؟ لكن في أثنائها طلبت الآن أنت مطالب بالوضوء، لكن لم يكن عندك ماء فتيممت ودخلت الصلاة، جاء الماء، إذا جاء هذا الماء انتهى التيمم، لم يعد عندك الطهارة الآن. طهارة الآن هذه بطلت بوجود الماء والقدرة على استعمال. لكن على كل، هي مسألة خلافية لكل وجهة في هذا. نعم نعم أو لا وجهة في أول الصلاة وإيه؟ لا بعد الصلاة، لو جاء الماء أثناء الصلاة أو جاء الماء بعد الصلاة، بعد الصلاة أدى العبادة خلاص، أثناء الصلاة سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا فرق، لا فرق. نعم نعم، حتى لو في التشهد الأخير. نعم بنفس الإقامة، بنفس الإقامة، هذا قول الظاهرية، قالوا إذا أقيمت صلاة فالصلاة المكتوبة، إذا أقيمت صلاة فالصلاة المكتوبة معناها بطلت الصلاة، فإذا أقيمت بطلت، أكملت ما أكملت في أول صلاة ما في أول هكذا. ده قول من؟ قول الظاهرية، يقوم بطل صلاة بالإقامة. هنا من ذهب إلى الصحة وليس البطلان، قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوب، والمعنى إذا أقيمت الصلاة فأردت أن تصلي هذا الذي يقال له صلاة، لأنك أنشأت الصلاة بعد الإقامة. أما إذا أقيمت الصلاة والصلاة موجودة، والصلاة موجودة، الصلاة ما دخلت الصلاة قبل الإقامة، فلا تعارض بين المضي فيها وبين القول به إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوب، لأن المعنى إذا أقيمت الصلاة فلا تنشئ صلاة، فإن الصلاة التي تعين عليك هي الصلاة المكتوب، وبهذا يبطل وجه من أو أهل الظاهر في هذا. طيب نقول هؤلاء الجماهير إذا قلتم بعدم البطلان، بعدم بطلان الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت قبل إقامة هذه الصلاة، فأنا في صلاة قبل الإقامة فلا أعارض قول النبي إذا أقيمت الصلاة، هنا هل أخرج منها أو لا أخرج؟ فاللي فرق بقى بين ما إذا قضى ركعة أو لم يقض ركعة أو غير ذلك، قضى للدليل الخاص وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلو صلى ركعة يبقى أدرك الصلاة فلا يخرج منها، قال تعالى وتبطل أعمالكم ويمضي فيها، ولكن مخالفة لقول رسول الله إذا أقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة، لأنه لم ينشئ الصلاة بعد الإقامة. وأما إذا كان في أول الصلاة، إذا كان في أول الصلاة ولم يتم له ركعة فلا يدخل في قول النبي ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى هو في أولها، فلو خرج وأدرك الجماعة من أولها مع الإمام لكان أفضل، لكن أيضا لا يقوم بالبطلان، لكن هذا من باب الأفضلية. لكن أهل الظاهر هم الذين أخذوا بالبطلان على اعتبار إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، لا صلاة إلا المكتوب. نعم لكن محتملة، يعني هذا الوجه اللي بتقول أنت محتمل والوجه الثاني محتمل، لكن يقولون أخرج بأي دليل، إيه الدليل الذي أنا أخرج به من الصلاة؟ ما الدليل؟ إذا أقيمت صلاة المكتوبة أنا صليت قبل الإقامة، إذا ما عندك دليل، فيبقى أنا هنا بالصلاة التي دخلتها على وجه مشروع، فأنا صليت السنة، بدأت السنة، وفي أثناء الصلاة أقيمت الصلاة، فلأتم صلاتي. ولهذا هم يقولون الأفضل، لأن النافلة أنت أمير نفسك، فالتمييز بين ما إذا كان في أول الصلاة أو بعد ركعة هذا الأفضل. إن كان لك ركعة خلص أتمها للحديث ما أدرك، وإذا ما كان لك ركعة الأفضل أنت تبدأ مع الإمام وليس الأوجب. وإلا لو أنت لو أنك أتممت صلاتك لا حرج عليك، ولو أدركت الإمام في ركعة الأخيرة، لأن ليس هناك معارض إلا إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة مكتوبة. والمعنى إذا أقيمت الصلاة فلا تقم صلاة أخرى، فلا يقام إلى الصلاة واحدة ولا يؤدي صلاة واحدة وهي التي أقيمت، إنما أنا أقمتها قبل إقامة هذه الصلاة، فلا يكون هناك معارضة. نعم. أعد بعد إقامة الإمام صلاة الفريضة، لا هذا افتئات، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا في بيته، ده هنا أحدث إمامة في سلطان رجل ونبتأت، لكن السنة أنا أسأل السنة وتحية المسجد هذا ليس إحداثا في سلطانه ولا يلزم السلطان، إنما الذي سيأتي بقى فيصلي بالناس جماعة قبل جماعة الإمام هذه إمامة في سلطان هذا الرجل، ما يجوز ما يجوز. نعم.